بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وتقدست أسماؤه وتتابعت نعمه وآلاؤه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، وأشهد أن نبي الله محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وقرة عيون المحبين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته صلاةً وسلامًا تترى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا تتضاعف كل وقت وحين، صلاةً وسلامًا آكد ما تكون في هذه الليلة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلاة الله تتلى في سرور تبدد لوعة الأحزان فينا، صلاة الله ترياق ونور بها تمحو ذنوب المذنبين، على المختار محمود السجايا وخير الخلق إحسانا ولينا. صلاة الله ما اضطربت شفاه تردد ذكره حينا فحينا، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وبعد أيها المباركون، فما يزال مجلسنا هذا متتابعا منعقدا في رحاب بيت الله الحرام، كل ليلة من ليالي الجمعة نتذاكر فيها صفحات من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه. وقد شرعنا قبل في هذا الباب، الباب الرابع من حقوقه عليه الصلاة والسلام، وهو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. مر في المجالس السابقة فضل هذه الصلاة وأمر الله عز وجل إيانا بها: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. ومر في المجلس الماضي خلاف أهل العلم فقهاء الأمة الأجلاء في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة. فصل الليلة ومجلسه منعقد فيما ساقه الإمام القاضي عياض رحمه الله في المواضع، المواطن، الأوقات والأماكن التي يستحب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فصل حافل مفيد ونافع لي ولك، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم بقلب أحدنا لا يزال يحمله على صلاة وسلام على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم بما يملأ وقته ويجعله في كل وقت دائم الذكر لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المواضع التي جاءت الأدلة الشرعية بتخصيصها بمزيد فضل جعلت الاستحباب فيها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، فقصد هذه المواضع التي جاءت بها الأدلة أنفع وأعظم أجرا وأفضل من الذكر المطلق الذي يشتغل به المسلم في كل حين. ثم إن المحب المكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي عليه صبحا وعشيا وليلا ونهارا وقائما وقاعدا، لكنه سيكون أكثر حرصا في هذه المواطن التي يستحب فيها الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا تمر عليه في غفلة أو أن ينشغل عنها أو يسهو أو يذهل عن حضور قلبه قبل لسانه بالصلاة والسلام على من أحب قلبه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل فيما ساقه المصنف رحمه الله يذكر فيه الأدلة التي جاءت بالتأكيد على تلك المواضع فيما يستحب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب من ذلك في من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمناه، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء.
هذا أول المواضع يا كرام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الصلاة، في التحيات التي نقرأها في صلواتنا فرضا ونفلا. قال المصنف: وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا جئت للتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فهذا هاهنا موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما زلنا نقول في صلواتنا في هذا الموضع في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المصنف: كما قدمناه، وهو الذي مر معنا ليلة الجمعة الماضية. هل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بعد التشهد هل هو من واجبات الصلاة؟ وقد مر بك خلاف الفقهاء، وإن كان جمهورهم يرى أنه للاستحباب، لكنهم في الجملة يرون مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة قبل السلام والانصراف عنها. فإن الله جعل لنا من صلاتنا بين يدي ربنا فرضا أو نفلا، وهي صلة بيننا وبين خالقنا، جعل لنا سبحانه بابا من الفضل في الصلاة، وهي ألا نغادرها حتى نودع في جوفها ونرفع بها إلى ربنا صلاة وسلاما على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أول المواضع. قال بعد التشهد وقبل الدعاء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليختر من المسألة ما شاء، في بعض الألفاظ: ثم ليدعو بما أحب. فإذا فرغت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موطن دعاء تدعو به بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، وتسأل ربك من فضله لكل شأن تريده، وتسأل الله أن يجيبك فيه. فهذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تأتي هاهنا بعد التشهد وقبل الدعاء، يعني قبل السلام في الصلاة، فإنه موضع دعاء. نعم.
قال القاضي: حدثنا أبو علي القاضي بقراءة عليه رحمه الله، قال: حدثنا الإمام أبو القاسم البلخي قال: حدثنا الفارسي عن أبي القاسم الخزاعي عن أبي سعيد الهيثم بن كليب عن أبي عيسى الحافظ قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثني أبو هانئ الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. ويروى من غير هذا السند بتمجيد الله وهو أصح.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، وفي لفظ قال: بتمجيد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. الحديث وقد أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه، وقال عنه: حديث حسن صحيح. من أكبر الأدلة التي تدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، سواء كان هذا الدعاء داخل الصلاة أو خارجها. فإذا كان داخل الصلاة فمن مواضع الدعاء هو في جلسة التشهد قبل السلام. فإذا فرغت من التحيات وذكرت الشهادتين وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بما تحب، فهذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت قبل الدعاء وهو داخل الصلاة. والحديث الذي اختاره المصنف لأن في أوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط أهل العلم أن هذا محل دعاء وكان قبل السلام في جلوسه للتشهد في الصلاة، فكان من الأدلة التي تدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن خارج الصلاة فإنه أيضا موضع دعاء، وسيأتي المصنف بعدد من الأدلة على مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائنا وسؤالنا لربنا وطلبنا لرحمته وطرقنا لأبواب فضل خالقنا وسيدنا ومولانا ربنا عز وجل. فإننا بين يدي الدعاء والسؤال وإظهار الفقر والمسكنة وطلب رحمة الله وفضله من رزق وعفو وعافية ونعمة ومال وولد وكل شيء من متطلبات النفس وهواها وما تشتهي وتتمنى، بين يدي ذلك كله قبل أن تقول يا رب فإنك تحمده وتمجده أولا، ثم تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم تعرض مسألتك وتطلب حاجتك. ولم يزل أهل العلم يعدون هذا في جليل أدب الدعاء، وأنه من مظنة الإجابة أن يفعل الداعي في دعائه مثل هذا، فيسأل الله وقبل ذلك هو يمهد بحمد الله والثناء على الله والتقرب إليه بالتوسل بأسمائه وصفاته، ويعرض بين يدي ذلك أيضا صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا توطئة لدعاء مستجاب يجيبه الله. تدري لما؟ لأنه دعاء أتي من بابه، فحمد الله وهو الرازق والمعطي، وأثني على الله وهو المتفضل ومالك الملك، ومن تسأله وأنت واقف على بابه. ومثل هذا ولله المثل الأعلى كحال عبد مسكين فقير سائل جاء يمد يده عند إنسان غني عظيم أو ملك أو ثري أو وجيه أو التمس فيه السعة والثراء، فإنه بوسعه أن يمد يده فيقول أعطني ويسأل مباشرة فيعطى أو يصرف، وله أيضا أن يفعل ما يستميل به قلب من يسأل ويتملقه ويتلطف له بين يدي سؤاله بشيء من مدح وثناء وشيء مما يدر عليه عطفه ورحمته ليجزل له في العطاء. ولله المثل الأعلى، وربنا غني عن العباد وعبادة العباد، لكنه سبحانه وتعالى علم عباده كيف يتأدبون بين يديه جل وعلا. فقبل أن نسأل الله ونقول يا رب أسألك كذا وأعطني كذا وارزقني كذا، فإنه مما يستحب لنا أن نحمد الله بمحامده ونثني عليه. وهذه سورة الفاتحة ما زالت تعلمنا في كل صلاة، وهي دعاء لكنها ما جاء الدعاء فيها إلا في آخرها، ونحن لم نقل فيها اهدنا الصراط المستقيم حتى قدمنا قبلها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، حتى جاء في آخرها السؤال اهدنا الصراط المستقيم. وفي الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد هذا تعبد صريح، وإياك نستعين هذا سؤال وطلب استعانة. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا أدب نتعلمه، زد عليه عبد الله أدبا آخر هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تسأل الله ما تريد. والأدلة الآتية شواهد على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلب الله، وفي هذا معنى لطيف للغاية، وأننا قبل أن نطلب الله نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. تدري لما؟ لعلمنا أن الله يحبه عليه الصلاة والسلام، وأن الله يثني عليه، وأن الله يرغبنا في الصلاة والسلام عليه. فانظر كيف نتقرب إلى الله ونستنزل فضل الله ونطلب قرب النوال مما عند الله بأن نصلي على من أمرنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فأنت هكذا تقترب خطوة أكثر إلى تحقيق إجابة دعائك ونيل مطلوبك ومرادك، فأنت تسأله سبحانه وتعالى مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب الجليل العظيم هو استفتاح لأبواب الرحمة واستطراق لأبواب الفضل والخير والرزق والعطاء. كل ما تريده عبد الله هو عند الله، وكل ما تسأله وتطلبه وتنتظره وتتمناه هو بيد خالقك ومالكك وربك ومولاك سبحانه وتعالى، وهو القادر على أن يعطيك، وهو القادر على أن يصرفك وقد رضيت، وهو القادر سبحانه على أن يعطيك كل ما تمنيت. وأنت بين يدي ذلك تبحث عن طرق وأبواب تصل بها إلى إجابة الدعاء، وهذا واحد من أعظمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء. وفيه الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن فضالة بن عبيد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدعو في صلاته فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا. من العجلة أن تدخل مباشرة في دعائك، والله لا يرد سائلا، لكن الفرق بين سؤال وسؤال ودعاء ودعاء، والفرق ها هنا هو في الأدب الذي يتمثله الداعي والسائل بين يدي ربه. عجل هذا، والعجلة مظنة الانصراف من غير عطاء، العجلة مظنة الحرمان، العجلة مظنة الفوات. فمن أراد ألا يفوته المطلوب وألا يحرم السؤال وألا يرد إلا بحاجته فليجعل هذا بين يديه. قال: ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض، فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب عن النبي بمعناه وقال: وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وروي أن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح.
أثر عمر رضي الله عنه، وقد أخرجه الترمذي موقوفا على عمر: الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض. ولفظ الترمذي: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، دعوت فارتفعت دعوتك لكنها لن تصل أبواب السماء، الدعاء موقوف. قال: حتى لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم ارتفع الدعاء وولج أبواب السماء ووصل إلى مالك الملك ذي الجلال والإكرام ليعطي الداعي ويلبي حاجته ويقضي له مراده.
أثر عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وإن كان موقوفا على عمر رضي الله عنه ويروى مرفوعا لكن الموقوف أصح، وهو موقوف على عمر لكنه كما قال عدد من أهل العلم الأئمة كابن العربي والحافظ العراقي والسخاوي وغيرهم رحمة الله عليهم قالوا هو إن كان موقوفا على عمر رضي الله عنه فمثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما هو أمر توقيفي فحكمه حكم الرفع. فكل ما يذكر عن الصحابة مما لا مجال فيه للاجتهاد وليست من مسائل الفقه التي يقال فيها برأي لكنها إخبار عن غيب، أتظن عمر رضي الله عنه يجتهد فيقول باجتهاد من تلقاء نفسه إن الدعاء يحجب أو يوقف بين السماء والأرض؟ لا، إنما هو شيء أخذه توقيفا من الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو لم يرفع الحديث، لم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي. فلهذا قال الأئمة إن الأثر الموقوف على الصحابي عندما لا يكون فيه مجال للرأي ولا للاجتهاد فيكون له حكم الرفع، ويسمونه المرفوع حكما، فحكمه حكم الرفع يتعامل معه كالحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثر عمر رضي الله عنه جاء من طرق عدة، وفيها أيضا عدد من الأسانيد قال في مجملها الإمام الألباني رحمه الله، وخلاصة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله على أقل الأحوال. فأثر عمر رضي الله عنه وأثر علي الآتي بعده قال: الدعاء معلق بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وفي حديث آخر: الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخير حديث ضعيف في إسناده راو متروك. فهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في الدعاء؟ الجواب لا، لكنها من الأمور المستحبة جدا ومن المؤكدات التي يلتمسها الداعي إذا بحث عن الإجابة، وإذا أراد أن يكرمه الله بسؤاله فليجعل بين يدي دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح. وصدق رضي الله عنه. والأثر أيضا أورده الألباني رحمه الله في جملة الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة للدلالة على أن كلا من عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم ما قالوا مثل هذا من تلقاء أنفسهم، لكنه شيء تقرر عندهم من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم فتواردوا على ذكر هذا المعنى. فإذا دعوت عبد الله فاجعل بين يدي دعائك صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ها هنا سؤال: إذا أردت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فمتى أجعله؟ في أول الدعاء أم في آخره؟ متى يكون؟ هل نفتتح الدعاء به أو نختتمه به؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ثلاث مراتب، أعلاها وأكملها أن يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الدعاء وفي وسطه وفي خاتمته، فتبدأ بها وتختم بها وتجعلها أيضا في أثناء الدعاء. قال: والمرتبة الثانية جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وفي آخره، فتجعل الدعاء محفوفا بين صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أوله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، فتجعل الصلاة فاتحة وخاتمة وتجعل الدعاء بينهما. قال والمرتبة الثالثة ألا تكون في الثلاثة الأماكن ولا في الأول والختام معا بل في أحدهما، فأيهما هو؟ في أوله فقط أم في خاتمته فقط؟ في أوله فقط. وبعضنا ربما أخطأ فإذا اقتصر في دعائه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة جعلها في ختام الدعاء، لكن الأدب أن تكون في فاتحة الدعاء، فأنت تبذل بها من العمل الصالح ما تتوسل به إلى ربك أن يجيب دعاك. فهذه ثلاث مراتب يجعلها الداعي في دعائه للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث جابر الآتي الآن وإن كان فيه ضعف فيه دلالة على تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب، فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شربه أو الوضوء توضأ وإلا هراقه، ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره.
الحديث الذي أخرجه البزار وعبد الرزاق في مصنفه وأبو يعيا في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم، وإن كان ضعيفا ففي بعض رواة الحديث من حكم عليه بالضعف، لكن المعنى يشير إلى ما تقدم ذكره في موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء. يقول لا تجعلوني كقدح الراكب، الراكب المسافر إذا هيأ راحلته وحمل متاعه يريد سفرا أو يريد ركوب دابته لانتقال من مكان إلى مكان، فإنه يجعل فوق ظهر بعيره أو ناقته أو فرسه أو بغلته أو أي مركوب يركبه يجعل فيه أغراضه، فيحمل زاده وطعامه وفراشه وسائر ما يحتاج. وآخر ما يجعله الراكب هو القدح الذي يحمل فيه الماء للشرب، يجعله آخرا ثم يعلقه في مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هو الظهر الذي يستند عليه الراكب في الرحل الذي يجعله فوق ظهر الدابة، يجعله معلقا ليقرب تناوله، فإذا كان في المسير وعطش فبوسعه أن يمد يده فيتناول هذا القدح ليشرب ما فيه. قال فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه، يعني يحمل أغراضه ومتاعه فوق ظهر دابته، فإن احتاج إلى شراب شربه أو الوضوء توضأ وإلا هراقه، يعني إذا وجد نفسه لا يحتاج إلى الماء وقد تهيأ وما بقي إلا هذا من متاعه فإنه يريقه تخففا في مسيره. يقول فإن هذا مثل الذي يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء في دعائه، كأنه ما أولاه أهمية ولا اعتبارا، وجعلها بعدما فرغ من إخراج ما في صدره من السؤال عن الزوجة والولد والتجارة والمرض والرحمة لأمواته وتفريج كرباته وقضاء ديونه، لما فرغ من كل مطالب دنياه وحاجاته ومسائله وفرغ من الدعاء لأمواته وأحيائه، ولما أراد الانصراف جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة. قال ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. والحديث كما قلت ضعيف لكنه يذكر للاستئناس به في مثل هذه المعاني، والله أعلم.
وقال ابن عطاء للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوية، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. يقول ابن عطاء رحمه الله للدعاء أي دعاء تريد أن تدعو به ربك، للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات. أركان لا يقوم الدعاء إلا عليها، فإذا فقد ركنا من أركانها اختل وسقط، فلا تكون حقيقة الدعاء إلا إذا توفرت هذه الأركان. قال: وله أجنحة. ما فائدة الأجنحة؟ يطير بها، يصعد إلى السماء، فإذا فقد الدعاء جناحه ما طار ولا ارتفع. قال: وله أسباب، يعني أسباب إجابة يتحقق بها المراد في الدعاء. قال: وله أوقات. يقول: هذه أربعة أشياء عليك العناية بها في الدعاء. للدعاء أركان وأجنحة وأسباب ومواقيت أو أوقات. ثم بيّن فقال: فإن وافق أركانه قوية، يعني إذا استجمع الدعاء أركانه كان أقوى، ويضعف الدعاء كلما فقد ركنا من الأركان. قال: وإن وافق أجنحته طار في السماء، يصعد إلى عليين حتى يصيب الإجابة من الله. وإن وافق مواقيته فاز، إذا أصاب الدعاء وقته الذي تفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله فيها الدعاء يفوز صاحبه. قال: وإن وافق أسبابه أنجح، يعني أدرك النجاح والفلاح وإصابة المطلوب. ثم بين تلك الأمور التي أجملها، فما أركان الدعاء، وما أجنحته، وما أوقاته، وما أسبابه. قال: فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب. كل أركان الدعاء عبادات قلب، قبل أن تدعو بلسانك ليكن قلبك حاضرا، حاضرا بأي شيء، حاضرا برقة بين يدي الله، فأنت عبد فقير وربك غني حميد سبحانه وتعالى. والله عمنا فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأول ما ينبغي للداعي إذا مد يديه أو وضع جبهته ساجدا بين يدي الله وهو يريد أن يطرق الباب ويسأل الله، أول ما يتعين عليه إحضار قلبه رقة، يظهر الافتقار إلى الله. موسى عليه السلام أصاب النبوة والمنزلة الرفيعة، وكلمه الله واصطفاه وجعله من أولي العزم من الرسل، وهو الخارج هاربا من بطش فرعون بعدما قتل القبطي، وفرعون يبحث عنه، لكنه لما خرج أصاب دعوة عظيمة، فإنه لما سقى المرأتين وأوى إلى ظل الشجرة قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأظهر فقره بين يدي الله وأعلن حاجته، فأصاب ذلك الفضل العظيم النبوة وما فيها من خير واصطفاء واجتباء. حضور القلب رقة واستكانة وخشوعا بين يدي الله عز وجل والتضرع إليه وتعلق القلب به. قال: وقطعه من الأسباب. أنت ستذهب لتخطب امرأة، أو لتبحث عن مشروع تجاري، أو تقدم طلبا على وظيفة وبحث عن رزق لك ولأولادك، كل ذلك من أمور الحياة ولها أسبابها. لكنك لما ذهبت تخطب المرأة أو تبحث عن الوظيفة أو تبحث عن دواء وعلاج، أنت تتقدم فتكلم طبيبا أو وجيها أو صاحب شفاعة، تلك أسباب. وإن كنت على موعد صباح الغد مع من وعدك بتحقيق مرادك بأن يلبي لك طلبك فتأخذ الوظيفة أو يصرف لك الدواء أو يجيبك بخطبة المرأة التي تريد أو يمنحك المال الذي تحتاج، هذه أسباب. عندما تأتي للدعاء وتسأل الله تنحى عن كل ذلك، اقطع عن قلبك تلك الأسباب وأنت قد بذلتها، هذا معنى التوكل على الله. فإنك مع أخذك بالأسباب لأنك تمتثل أمر الله، إلا أنك تعلق قلبك بالله وليس بها. فإذا جئت تقول يا رب وتسأله أن يسهل أمرك في الغد، وما أنت مقبل عليه من مقابلة لخطبة أو وظيفة أو تجارة وغيرها من أسباب الحياة، فعندما تقدم على الدعاء أقبل على رب هو يملك الدنيا وما فيها، وبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده مقاليد السماوات والأرض، ومن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا سألته ودعوته رفعت يديك أو سجدت بين يديه أو أقبلت عليه، فاجعل دعاءك وسؤالك وتضرعك بعيدا عن كل تلك الأسباب، مع أنك ساع فيها وباذل لأجلها وباحث عنها وطارق لأبوابها، لكن الدعاء لا ينبغي أن تدعو فيه وأنت ما زلت معلقا قلبك بغيره. الأخذ بالأسباب شيء وتعليق القلوب بها شيء آخر. ونحن مأمورون عباد الله بالجمع بين التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، والأخذ بها لا يعني تعليق القلوب عليها، لكنه يعني بذل المستطاع وطرق الأبواب والإتيان إليها والسعي فيما فتح الله لنا وشرع لنا. ففي الدعاء من أركانه التي ينبغي أن تتعين حضورا في القلب قطع القلب عن الأسباب وتعلقه بالله جل وعلا. هذه أركان الدعاء. فما أجنحته؟ قال أجنحته الصدق. ما الصدق هنا في الدعاء؟ الصدق مع الله عز وجل. أصدق الله يصدقك سبحانه وتعالى. أطلبه بصدق تتمثل فيه معنى صدقك في طلبه سبحانه وافتقارك بين يديه، وأنك مهما ملكت من الأسباب وبذلت لك من الوعود لتحقيق المراد، إلا أنك صادق في قولك يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير ولو كنت أغنى الأغنياء، فقير ولو كنت من العظماء والوجهاء والكبراء، لأنك بين يدي رب العالمين وملك الملوك جل جلاله، فالكل بين يديه فقير، والكل أمامه ضعيف وبشر ومخلوق مفتقر إلى خالقه سبحانه وتعالى. أصدق مع الله في إظهار هذه المعاني. واصدق مع الله ثانيا في حسن ظنك به. تسأل الله وأنت تحسن الظن به، ولست تسأله وقد قطع اليأس قلبك. لا تسأله، لا تدعو ربك سبحانه وتعالى وأنت آيس من رحمته قانط، قد أغلق الشيطان عليك أبواب الأمل والرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. أصدق مع الله. أنت تتعامل مع من؟ مع رب عظيم، خالق قادر، عليم كريم سبحانه. تتعامل مع من يعطي بلا حساب. تتعامل مع من لو أعطى الإنس والجن أجمعين ما سألوا وطلبوا ما كان عطاؤه إياهم سبحانه وتعالى فيما ينقص من ملكوته إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تتعامل مع رب عظيم، فاصدق مع الله. وصدقك مع الله في الدعاء يعني أيضا أنك موقن بإجابة الله، وأنك عالم أنه سبحانه إذا أغلقت أمامك الأبواب في الدنيا فيبقى باب مفتوح وباب السماء. أقبل على الله بصدق مع الله. وكم من الناس والله يا إخوة من المضطرين وأصحاب الكربات لما ضاقت عليهم الدنيا ورأوا الهلاك أو الفوات وأيقنوا الانقطاع من كل أسباب الدنيا، كبعض أصحاب الأمراض أجارنا الله وإياكم عندما يعلن الأطباء عجزهم التام وأنهم لم يبذلوا شيئا يمكن أن يرد شيئا إلى المريض في عافية وامتداد لحياته. كم من المواقف التي تحكي أن أمثال هؤلاء لما صدقوا مع الله في دعاء واضطرار والتجاء صدق الله فآتاهم مرادهم، فيعجب الناس من حولهم كيف حصل الذي حصل وكيف وصلوا إلى المراد. يا أخي هذا زكريا عليه السلام يطلب الله الولد وقد انقطعت أمامه الأسباب، وهو يقول عليه السلام فيما يحكي القرآن ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقال عنه في سورة آل عمران قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فأغلقت الأسباب من الطرفين، أما هو فقد كبر ورق عظمه واشتعل رأسه شيبا ومثله ليس مظنة لأن يكون له ولد، وأما امرأته فعاقر. يا رجل لا يمكن لمثلها أن تحمل الولد، وهذه أسباب استحالة بالنسبة لمقاييس البشر أغلقت من كل الأبواب. لكن نبي الله عليه السلام لما رأى أبواب الدنيا أغلقت وعلم أن بابا لا يزال مفتوحا هو باب السماء اتجه إليه. قال ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. جاء الجواب يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذه البشارة التي أتت لنبي الله وتحكى لنا في القرآن لتكون درسا لنا نتعلمه على مدى الزمان. المستحيل في حياتنا نحن البشر بمقاييس البشر، لكن ليس شيء يستحيل على الله رب البشر، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا قادر على كل شيء. هذا جزء من معاني الصدق مع الله في الدعاء. قال أجنحة الدعاء الصدق، قال ومواقيته الأسحار. عرفت الأركان وعرفت أجنحة الدعاء وهي الصدق مع الله. قال مواقيته الأسحار، من أراد الدعوة التي لا ترد فليطرق الدعاء في جوف السحر، لأنه وقت النزول الإلهي الكريم، والله ينادي بعظمته وجلاله وكبريائه. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فيعرض ربك عز وجل على العباد قبول الدعاء وإجابة المطالب وتحقيق المغفرة للمستغفرين، فيطوب لمن أدرك تلك الأوقات قائما يصلي راجيا يدعو متجها إلى ربه وخالقه. ولا ترى أرباب الليل وقوامه بالسحر إلا أصحاب خير وفضل وإحسان، لأنهم يصيبون من تلك الرحمات والنفحات. هذه مواقيت الدعاء، وليس معناها أن الدعاء لا يطلب في غيرها، بلى، والله عز وجل لا يزال بابه مفتوحا في كل وقت وآن، لكنها الأوقات الفاضلة المباركة التي يكون الدعاء فيه أقرب إلى الإجابة. قال بعدما انتهى من الأركان والأجنحة والمواقيت وقد بقي للدعاء أسبابه، قال وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يريد أن من أسباب إجابة الدعاء تضمينه في جوفه للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا نصا شرعيا، لكنه كما رأيت إنما يرتكز على قواعد الشريعة ونصوصها ومضامينها ومعانيها، فما كان كلاما من فراغ، وليس هو عبارات تطلق في الهباء، لكنها خلاصة لما اجتمعت فيها النصوص الشرعية دالة بمجموعها على تلك المعاني العظيمة. هذه القضايا والمضامين والمعاني نحن بحاجة إليها، لأنه لا يخلو أحدنا من يوم يمر به في ساعة من ليل أو نهار إلا سأل الله ودعا الله ورجى ما عند الله وطلب فضل الله. فلنتعلم يا كرام هذه المعاني التي نحقق بها المطلوب وننال بها فضل ربنا الكريم سبحانه وتعالى.
وفي الحديث الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، وفي حديث آخر كل دعاء محجوب دون السماء فإذا جاءت الصلاة علي صعد الدعاء.
قال في الحديث الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، بين الصلاتين علي يعني بين صلاة علي في أوله وصلاة علي في آخره، فيكون الدعاء بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أول الدعاء، وبين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم آخر الدعاء. الحديث لا يعرف مخرجه ولا يعرف مصدر روايته، وقال السخاوي وقد أيضا استجهل مخرج الحديث، قال وخرج الباجي عن ابن عباس أيضا مما لم أقف على أصله، إذا دعوت الله فاجعل في دعائك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه مقبولة والله أكرم من أن يقبل بعضا ويرد بعضا. يقول إذا جعلت في دعائك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الله، فمما يلتمس به من فطنة العبد وذكائه وأدبه مع ربه أن يجعل بين جمل دعائه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا ترد. وإذا ارتفع دعاؤك وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالله أكرم من أن يقبل بعض جملك ويرد بعضها، فيقبلها كلها فضلا منه ورحمة. وفي هذا المعنى يقول أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه، من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. وما بينهما هو دعاؤك ومسائلك وجمل حاجتك، فإذا جعلت ذلك، وهذا أيضا مما استفاده هؤلاء العلماء من مجموع النصوص الشرعية وإن لم يصح فيها شيء مرفوع، وكذلك الحديث الذي أتى به بعده: كل دعاء محجوب دون السماء، فإذا جاءت الصلاة علي صعد الدعاء. قال السخاوي أيضا: لم أقف على تخريجه. نعم.
وفي دعاء ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه عنه حنش فقال في آخره: واستجب دعائي، ثم يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين، آمين.
هذا مما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في دعائه وفي جمله، قال في آخره: ثم يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين. فهذه الجملة التي تذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما هي في مثل سائر الجمل التي يأتي بها الداعي في دعائه، يضمنها الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو حديثه أو عند الأذان
صلى الله عليه وسلم.
وقد قال عليه السلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي
صلى الله عليه وسلم. هذا من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثانيا: عند ذكره وسماع اسمه صلى الله عليه وسلم أو سماع حديثه صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا كنت في مجلس أو حتى لو كنت عابرا في طريق فسمعت اسمه عليه الصلاة والسلام في أذان يردده المؤذن في المآذن، أو سمعته في جملة عابرة، أو من كلام إنسان يتحدث، أو سمعته على منبر الجمعة في خطبة، وفي غير ذلك من المواضع، إذا سمعت اسمه وذكر عليه الصلاة والسلام فإن من مواطن الصلاة عليه تلك المواضع، فيلهج لسانك مصليا ومسلما على نبيك صلى الله عليه وسلم. قال: أو عند الأذان، لأن الأذان فيه جملتان بالشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنت يشرع لك إجابة المؤذن، فإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت مثله، فإذا قلت: محمد رسول الله، ينبغي أن تقول عقبها: صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الدعاء أيضا بعد الفراغ منه، وسيأتي حديث المصنف عنه لاحقا، إذا فرغ المؤذن من الأذان فليصلي المستجيب للمؤذن والمكرر خلفه، فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل ربه الوسيلة له عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي تعرفون: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، فإنها أيضا موضع صلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أورد المصنف رحمه الله الحديث الذي أخرج الترمذي وأحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. رغم أنفه، هذه دعوة فيها الدعاء بالذل والهوان والخسارة لأي شخص حصل هذا. ومن ذا الذي يوجه النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ذماً وتوبيخاً له؟ إنه ذاك الذي يذكر عنده نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يتحرك لسانه صلاة وسلاماً عليه عليه الصلاة والسلام. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ما الذي يمنعه إذا سمع اسم حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يتحرك لسانه بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: رغم أنفه، فهذا الأبعد محروم خاسر، وصاحب ذل وهوان، يقول عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه. ومعنى رغم أنفه يعني تمرغ في التراب، وأي شيء أكثر في الذل والهوان من أن يتمرغ وجه الإنسان في التراب ذلا وإهانة واحتقارا. لكن ذلك أصابه لكونه امتنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طرق أذنه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وصفه بالبخل. وبخله هاهنا محمول على أنه امتنع وأمسك وشح بما لا ينقص من عنده شيئا، فماذا عليه لو تحرك لسانه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفه بالبخل هنا أيضا ذم وشيء واضح من التقبيح لمثل هذا العمل والتنفير عنه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا من أدلة وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذم تارك الصلاة بالبخل ووصفه بما تنفر النفوس عنه. وإن كان هذا القول بالوجوب لا يقوى، لأن البخل ليس بالضرورة أن يكون إمساكا عن الواجب، فقد يكون عما هو دون ذلك فلا يتحقق الوصف بالوجوب. لكنك تلمس أيضا من معاني الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أن بخله إنما يعود على نفسه، لأن الله عز وجل قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والمقصود أن البخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا كرام لا يعود عليه البخل إلا على صاحبه، فإن الله غني عن ذلك، ونبيه صلى الله عليه وسلم لن يضره بخله بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فالبخيل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبخل عن نفسه، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أغناه الله بصلاته سبحانه عليه، وأغناه ربه بصلاة الملائكة عليه، وأغناه ربه بصلاة الصالحين والمحبين من المؤمنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلا والله ما عاد بخل البخيل إلا على نفسه، ولا ضر إلا نفسه بتركه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنف رجل، هذه دعوة من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن المؤمن لا يخاف على نفسه أن تصيبه الدعوة إذا ما ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه حاضر بين يديه قد طرق سمعه أو ذكره أو حديثه عليه الصلاة والسلام. فاسمع رعاك الله إلى ما أخرج الطبراني في المعجم الكبير في شأن هذا المعنى الذي يترك فيه المصلي صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره بين يديه، وعنده القدرة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف عن ذلك غير راغب فيه. أخرج الطبراني في معجمه الكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. والحديث الذي أخرجه الطبراني هاهنا يؤيده أيضا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه، وفيه يقول صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كله يا كرام للتأكيد على هذا المعنى العظيم في أثر ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات، فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بخيراتها وفضائلها وبركاتها لا يرغب عنها ولا يزهد فيها ولا ينصرف عنها إلا محروم مغبون خاسر. والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فاجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حافزا لنا إلى نيل المرضات والقرب من ربنا جل وعلا. وهذه الليلة الشريفة الكريمة حقها أن تكون عامرة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فاملؤوها بما افتتحتموها الليلة بكثرة صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الشوق نادى مهجتي فتبعته، وعلى غصون محبتي غنيت، إن كان من صلى عليك بثغره فأنا مديم وبمهجتي صليت. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. وننوه إخوتنا الكرام إلى أن درس الجمعة سيقف الأسبوعين القادمين إن شاء الله تعالى، ونستأنف بعدها بإذن الله جل وعلا. نسأل الله الكريم من واسع فضله وأن يغفر لنا أجمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.